وصلنا إلى نظرية الكسب تبين التكامل والإقتصاد، صح؟ وش المقصود بنظرية الكسب؟ طبعا هذه النظرية نظرية وش فيها كلامية، صح؟ نظرية كلامية، يعني المتكلمين يبحثونها، ولذلك هي متأثرة بمسار المتكلمين. يعني خلنا من قبل بداية المعرفة أن المتكلمين يهتمون بقدرة الله سبحانه وتعالى، صح؟ يعني يبنون كل الكلام على قدرة الله، يعني يحاولون يحافظون على القدرة الإلهية. أما الفلاسفة فيبنون على ويش؟ على العلم. عادة في بداية الصفات يذكرون هالمقدمة، إن فرق في ترتيب الصفات بين إذا كان الكتاب كلامي، الكلام القديم تشوفون يبدأ بالقدرة، بعدين العلم، بعدين الحياة. أما الكتاب إذا كان وش فيه متأثر بالفلسفة أو مسار فلسفي، يبدأ بالعلم، بعدين القدرة، بعدين الحياة، وبعدين باقي الاختيارات. زين، أما إذا كان عرفاني يبدأ بالحياة، الحياة هي أصل الصفات. هذا الترتيب إلى أصل، يعني العرفاء يعتبرون الحياة هي الصفة اللي تعتبر أم الصفات، مبدأ باقي الصفات، ولذلك بدهم فيها. أما الفلاسفة يعتبرون العلم هو مبدأ الصفات. زين، فيبدون فيها. المتكلمين يعتبرون القدرة هي أهم الصفات ومبدأ الصفات، فيبدون. ولذلك هني وش يبغون يسوون الأشاعرة؟ يبغون يحافظون على القدرة الإلهية، فيقولون الله قادر على كل شيء، لا قادر إلا الله سبحانه وتعالى، لا مؤثر إلا الله، يعني ما في أحد عنده قدرة على التأثير إلا الله سبحانه وتعالى. زين، فالإنسان وش دوره؟ دوره إنه عنده قدرة، الإنسان عنده قدرة، ولكن هذه القدرة وش فيها؟ فقط قادر على الكسب، يعني يهيئ الظروف حتى يقبل فعل الله، يستقبل فعل الله. زين، طبعا فيه عدة بيانات إلى الكسب. أول بيان يذكرونه حق الغزالي الأشعري، في عندنا شيخين، الغزالي، في عندنا شيخ شيعي، في عندنا شيخ أشعري، صح؟ بعض المتكلمين ينسبون نظرية الكسب إلى الشيخ الأشعري الغزالي، لكن لما نرجع إلى تاريخ النظرية نشوف أنها موجودة أيضا في حتى في القرون الأولى، القرن الثالث الرابع، عند جهم بن صفوان مثلا في كلام يقول أن الإنسان وش فيه؟ لا تأثير له في فعل، الفاعل هو الله سبحانه وتعالى، والإنسان ليس إلا قابل إلى فعل الله. هذا معنى الكسب، المعنى الأول إلى الكسب. الإنسان ليس إلا ظرف للفعل. طبعا في القرون الأولى ما بينوا المقصود بنظرية الكسب، حتى الشيخ الغزالي لما تكلم عن الكسب ما بيناها بشكل دقيق وشو المقصود منها. زين، فبقت أي أحد يبغى يتكلم عن شيء مبهم يقول هذا زي الكسب الأشعري، كسب الأشاعرة، يعني لا مبهم، ما هو واضح، مو واضح وش قصدهم من الكسب. زين، ولذلك طبعا مذهب الأشاعرة طبعا مهم تنتبهون لها، أكثر الشيعة الحين يعتمدون على الأشاعرة في العقيدة، عقيدتهم أشعرية، غير أهل الحديث. أهل الحديث لهم اللي يقولون الطاهر، زي مثلا الوهابية وذول من أهل الحديث، لكن السنة أشاعرة. زين، يعتمدون على طريقة الأشاعرة في العقيدة، منهج الأشعري. زين، فهنا يعتبر عامة الأشاعرة يقولون بنظرية الكسب، ولذلك بما أن مذهب الأشاعرة انتشر ومذهب المعتزلة صار ضيق، الحين أصلا ما في أحد يعتقد به المعتزلة إلا قليل، حتى الحين فيه يعني مثلا في المغرب ودولة بعض الدول الأفريقية طالع المعتزلة من جديد، يسمونهم المعتزلة الجدد لأن بدأوا يجددون في آراء المعتزلة، ولكن المكتسح في ساحة السنة هي آراء الأشاعرة في العقيدة. زين، بما أن المذهب انتشار فيحتاج إلى تبيين، يعني مو شيء استثنائي حتى نتغافل عنه، وإنما أغلب علماء السنة هم من الأشاعرة، فيحتاجون إلى وجه إلى تبيين هذه النظرية. فصار في دراسات جديدة إلى نظرية الكسب. صحيح؟ إذا صار عندنا نحتاج إلى تبيين كلام الأشعري للغزالي الأشعري، ونحتاج إلى دراسة وش تكامل هذه النظرية، لأن الأشعري اللي هو الغزالي الأشعري وش فيه نظرية ناقصة ما بيناها، ذكرها بشكل مبهم مجمل، اللي بيناها بعده وقعوا في إشكالات عقائدية، حاولوا يحافظون على القدرة الإلهية فوقعوا في إشكالات في وش في الجبر، أن الإنسان مجبور وبالتالي لا معنى للثواب والعقاب. ف جاء من يكمل هذه النظرية حتى يرفع الإشكالات، إلى أن وصلنا إلى الجويني اللي أبطل هذه النظرية، فقال بنفس نظريتنا نفس نظرية العدلية، أن الإنسان ليس عنده قدرة، وهو من يخلق الفعل لكن في طول خلق الله سبحانه وتعالى، وبالتالي قدرة نابعة من قدرة الله. إذا ما في قدرة عند الإنسان مستقلة عن قدرة الله حتى يقع النزاع ونقول بالكسب. هذا آخر شيء وصلوا له الأشاعرة، لا أبطلوا ويش نظرية الكسب، آخر شيء تخلوا عنه. طبعا مو كلهم اللي تخلوا عنها، يعتبر العلماء المعروفين عند الأشاعرة هم اللي تخلوا عنها، في البعض قال بي بقى على نظرية الكسب ولكن بينها بطريقة تشبهنا بطريقة العرفاء عندنا، يعني ما رميت لكن الله رمى، يعني الله سبحانه وتعالى هو اللي يفعل ولكن الإنسان مظهر لفعل الله. زين، بنبينها بعدين لما. إذن هناك من أنكر أهل الكتاب لأن كلامي فما ياب الاتجاه العرفاني، بس ياب المنكرين في الأخير، ولكن في من بقى على نظرية الكسب ولكن وإيش غير مضمونها، ياب المعنى العرفاني حقيقي وليس المعنى الكلامي عند المتكلمين. زين، نبدأ بتبيين النظرية، مرحلة التبيين. وشو معنى الكسب؟ يقول الكسب يعني ان الله سبحانه وتعالى هو اللي يصدر الفعل، والانسان وش يصدر منه؟ يصدر منه القدرة على الفعل، القدرة على الفعل، ما يصدر القدرة على اتيان الفعل، ما يأتي الفعل، ولكن عنده قدرة على هذا الفعل لكنه ما يفعل. ولذلك قسمون القدرة الى نوعين، في قدرة على الايجاد وقدرة على الاستقبال، استقبال افعال الله. القدرة على أن يكون محل ظرف إلى فعل الله. زين، فيقولون لأن الله سبحانه وتعالى قهار قدرته مطلقة، فيقهر قدرة الإنسان على التأثير وعلى الإتيان بالفعل. زين، فيصير الإنسان عنده قدرة ولكن هذه القدرة مو قدرة على الإيجاد الفعل، وإنما قدرة على الاستقبال. فالقدرة على الإيجاد مختصة بالله سبحانه وتعالى، ولأن الإنسان يستقبل الفعل فهذه القدرة على الاستقبال الفعل هي التي تصحح الثواب والعقاب. الحين بينا تبيينات مختلفة إلى كيف تصحح الثواب والعقاب. إذن البيان الأول حق الغزالي له الكسب، صدور فعل من الله وقدرة الإنسان في حدوث واستقبال فعل الله. زين، فهني يقول القدرة على نوعين، قدرة على الوقوع وقدرة على الاستقبال ما يقع. هذا تقسيم الغزالي، لأن مر عليكم في العقائد أن القدرة هي وشو القدرة على القدرة لها أن يفعل وأن لا يفعل، يعني يكون لها خيارين مخير بين الفعل وعدم الفعل. إذا ويش على الإيجاد أو ترك الإيجاد، صح؟ القدرة على الإيجاد أو الترك، هذا هو تعريف القدرة. الغزالي يقول فيه قدرة بمعنى آخر وهي القدرة على الحدوث أو القدرة على الإيقاع، يعني تحمل الفعل وليس الفعل أو الترك. زين؟ جاء الوجه الآخر للقدرة وهو الكسب. التعريف الآخر للقدرة هو عبارة عن الكسب عند الغزالي. يلاحظ عليه يعني إشكالات الشيخ سبحانه عليه. إن كلام الغزالي يعني الاقتران، اقتران فعل الله بقدرة الإنسان على التقبل والحدوث. الشيخ الغزالي وش يقول؟ يقول لما يصير عند الإنسان قدرة على الإيقاع، يعني الحين أنا قاعد أفكر أنا أقوم أمشي، فالله سبحانه وتعالى يخلق المشي حق، يخلق الفعل. زين؟ إذا الإنسان يصير عنده قدرة على إيقاع الفعل لكن ما يوقع الفعل، واضح؟ معناته في مقارنة بين وإيش؟ بين الفعل وبين القدرة على إيقاعه. الشيخ سبحانه يقول هذه المقارنة لا تكفي في الثواب والعقاب. في الواقع الإنسان ما اكتسب شيء، فقط اقترن به فعل، هذا الفعل مو للإنسان، اقترن بقدرته على الإيقاع والحدوث، فهالفعل هو لله، وبالتالي ما يصح نقول الإنسان اكتسب هذا الفعل، وإنما اقترن بقدرته. إذا كنت تقول بأن في معنى آخر إلى القدرة وهو قدرة على استقبال فعل الله، قدرة على إيقاع الفعل من الله سبحانه وتعالى، استقبال الإنسان، فالإنسان طرف إلى فعل الله، فالإنسان مجرد ما صار عنده يعني عزم بأن يقوم يسوي شيء، قدرة لا تقرأ وما يقوم هو يسوي، الله سبحانه وتعالى يسوي، وهو بس يستقبل هالفعل. فهني وين الكسب؟ ما في كسب في الواقع، الإنسان ما اكتسب الفعل، وإنما في اقتران بين الفعل الله وفعل حركة الإنسان، صحيح؟ فما صار في كسب، صار في اقتران، وهالاقتران ما يصحح الثواب والعقاب، هالفعل يبقى فعل الله. الإنسان ما دافع. عليكم السلام ورحمة الله. إذا الإنسان الإنسان وش فيه؟ يبقى مضطر على تقبل ما صدر من الله سبحانه وتعالى من أفعال، وما في فرق بين الأفعال الاضطرارية والأفعال الاختيارية، لأن الإنسان ليس هو المؤثر في الفعل، صحيح؟ الله المؤثر على الإطلاق، بالتالي الإنسان غير مختار في هذا الفعل. نقع في نفس المشكلة، ما حلينا مشكلة اختيار الإنسان أو كيف أن الإنسان يفعل ثم أو الله يفعل ثم الإنسان يعاقب، بقي الإنسان مجبور، ما طلعنا. يعني حتى لو قلنا بأن الإنسان هو ظرف الله عنده قدرة على استقبال الفعل، في الأخير الله سبحانه وتعالى، إحنا نقول كلام يشبه لكن دي مو ناضج في الكلام. إحنا نقول أن الله سبحانه وتعالى يعطي الإنسان الحياة والقدرة والعلم و و و، صحيح؟ والإنسان بواسطة هذه المقومات يفعل، صحيح؟ إذا الإنسان في الواقع صحيح إنه يصدر منه فعل، لكن مقومات هالفعل من الله سبحانه وتعالى. زين؟ الغزالي كان يبغى يقول كلام يشبهه، يبغى يقول إن الإنسان ليس إلا ظرف وكل ما فيه هو من الله، كل النمط هؤلاء وهؤلاء. زين، لكن بيان الغزال ضعيف. زين، إذا نظرية الكسب وشو تبغى، وهذا في الأخير اللي بوصلون القريب من العرفة المقاربة العرفانية للكسب، يقولون أن الإنسان ما عنده شيء، الإنسان عدم محض، لو لا إلا الله سبحانه وتعالى يمت بكل ما عنده من وجود. فالإنسان ما ظهر لكمالات الله، فحركة الإنسان الحياة والعلم والقدرة والفعل كلها من الله سبحانه وتعالى، ما عنده شيء، صفر. زين، فهذا آخر شيء توصل لنا نظرية الكسب، هي نفس كلام العرفاء، بأن كل ما عند الإنسان هو من الله سبحانه. وبالتالي فعل الإنسان مستمد من الله، لكن بيانه مناضج، بيانه واضح. زين، المعنى الثاني إلى الكسب توجه قدرة العبد صوب الفعل عند صدوره من الله. يعني بالعكس، الأول وش كان يقول؟ يقول أن الإنسان عنده قدرة على الإيقاع ثم يوقع الله سبحانه وتعالى يوقع الفعل. هي بالعكس، هنا يقول الله يخلق الفعل ثم يتوجه العبد إلى ذلك. ويستقبله. هذه قولة تفتازاني في شرح العقائد النسبية. طبعا القول أضعف من الأول. الأول كان يقول الإنسان ويش فيه؟ عنده قدرة على الاستقبال ثم الله يخلق عائق. الإنسان يتحرك في البداية. أما التفتازاني يقول لا، الله يخلق ثم الإنسان يتوجه إلى خلق الفعل، خلق الله لهذا. زين، فالكسب وش يعني؟ يعني اكتساب ذلك الفعل اللي خلقه الله سبحانه وتعالى. الإنسان توجه الإنسان إلى ذلك الفعل يعني اكتساب. زين، طبعا في كلام التفتازاني يعترف بعجزه عن بيان الكسب، لم نقدر على أزيد من ذلك في تلخيص العبارة المفصحة من الغزال. يعني حاول يبين الكسب، لكن هو بنفسي يقول لنا ما عنده قدرة على بيان هذه النظرية. بعدين مرحلة التطوير والتكامل، قلنا مثلا عند في الحوزة معروف أن في ثلاث أشياء ما يفهمها العقل. وش هي؟ التوحيد عند النصرانية، الحال عند المعتزلة. الحال يعني شيء بين الوجود والعدم، يقولون في حالة بين الوجود والعدم، لا هي موجودة ولا هي معلومة. هذه وش فيها؟ وشو الشيء اللي بين الوجود والعدم؟ النقيض لا يشتري على ارتفاع، ما في شيء لا موجود ولا معدوم ولكن في الحال. زين، هذا بعد عند المعتزلة مي واضحة، مرت عليكم صح؟ في العقائد. والثالثة نظرية الكسب عند الأشاعرة. هذا كلام الشيخ المفيد، يقول فيه ثلاث أشياء لا يمكن للمتكلم أن يفهمها، يعقلها، يتعقلها. هي عبارة عن الأحوال والكسب واتحاد النصراني. الباقلاني، له القاضي الباقلاني، يقول الكلام اللي قلناه في البداية، قلنا قدرة الإنسان عنده قدرة على الفعل، الله عنده قدرة على الفعل، ولكن قدرة الله مطلقة تقهر قدرة الإنسان، وبالتالي قدرة الإنسان موجودة ولكنها لا تأثير، ما لها تأثير في الإيجاد، ولكن لها تأثير في ويش؟ تهيئة أسباب. وهذه التهيئة الأسباب عبر عنها البقلاني بحالات خاصة، يعني ويش يعني نفس كلام الأدية بس تقدم شوي. إحنا ما نفى قدرة الإنسان بشكل كامل، ولكن قدرة الإنسان مقهورة بقدرة الله سبحانه وتعالى على خلاف الغزالي. الغزالي قال لنا ما في قدرة للإنسان، قدرة الإنسان معناها شيء ثاني، معناها وش كان معناها؟ قدرة على الحدوث والاستقبال، صح؟ استقبال فعل الله. لكن هني قال لا، معنى القدرة هو واحد، القدرة على الفعل والترك، القدرة على الإيجاد والخلق، ولكن الإنسان مقهور بقدرة الله سبحانه وتعالى المطلقة الأزلية القديمة، فما يقدر على التأثير والإيجاد، إيجاد الفعل، ولكن عنده حالات خاصة للقدرة، يظهر من القدرة حالات خاصة وهي التأثير وتهيئة أسباب الفعل. زين، وهذه المقدمات اللي يهيئها الإنسان هي اللي على أساسها يثاب ويعاقب. وهذا كلام يشبه بعض الفلاسفة، بعض الفلاسفة يقولون أن الإنسان ليس إلا يهيئ الأسباب حتى الله سبحانه وتعالى يفيض الفعل، يشبهها ولكن بعد مو منقح. طبعا على إشكال، الإشكال واضح له إن هذه الحالات الخاصة هي موجودة ولا لا؟ معدومة. إذا كانت موجودة إذن الإنسان أوجد هذه الحالات الخاصة، وهذه الحالات بيد الإنسان وقدرة الإنسان، فهذه الحالات موجودة أو خيالية؟ ما لها وجود، معدومة. إذا كانت موجودة، إذا كان لها أثر خارجي إذن موجودة، إذا موجودة فالإنسان أوجدها أو الله سبحانه وتعالى أوجدها، إذا الله أوجدها بعد ما مشي يعني شيء، نفس القدرة ما لها تأثير. واضح؟ إلا هذه الحالات التي تصدر من قدرة الإنسان، الإنسان قادر عليها. يقول الإنسان مو قادر على إيجاد الفعل، ولكن قادر على إصدار حالات معينة على أساسها يثاب ويعاقب، على أساسها يتحدد الفعل والله سبحانه وتعالى يصدره. زين، فهذه الحالات هل هي لها وجود أو لا؟ معدوم. إذا لها وجود، إذا كان لها تأثير والله يوجد على أساسها، إذا لها وجود، إذا لها وجود والإنسان أوجدها نقع في نفس الكلام، إذا الإنسان أوجد هذه الحالات، وبالتالي أنتم تقولون لا مؤثر إلا الله، والإنسان أوجد حالات أثرت على فعل الله، زين نقع في نفس المشكلة ما تحلت. كمال الدين بن الهمام طرح معنى ثاني إلى الكسب، بيان طريقة التلف. قال إن الإنسان دوره، قدرة الإنسان مقهورة بقدرة الله، والإنسان دوره فقط العزم، الإنسان قادر على العزم والإرادة. إذن الخالق هو الله سبحانه وتعالى، إلا عزم الإنسان. عزم الإنسان وش فيه؟ خلق بعد، صح؟ الله سبحانه وتعالى قادر على خلق العزيمة والإرادة عند الإنسان، ولكن اختارت الإرادة الإلهية والحكمة الله حتى يصح الثواب والعقاب بأن يصبح الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء إلا عزم الإنسان وإرادته الليل بيد الإنسان، متى ما شاء عزم على فعل معين فالله سبحانه وتعالى يخلق ذلك الفعل. زين، إذن الله أوكل فوض إلى الإنسان العزيمة والإرادة. وبالتالي يصح الثواب والعقاب. وش الدليل على أن الله سبحانه وتعالى عند كمال الدين؟ وش الدليل على أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق؟ لا خالق إلا الله. يقول السمعيات، يعني لولا أن السمع قال أن لا خالق إلا الله لما اضطرينا إلى التخصيص. لأنه واضح أن الإنسان له عزم وإرادة مستقلة، زين، ولكن لأن وممكن لو مشينا إحنا والعقل لقلنا بأن عزيمة الإنسان أنشأت هذا الفعل، ولكن لأن السمعيات، وش يعني السمعيات؟ يعني القرآن، الآيات والروايات تقول بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق فقط دون سواه، فلذلك إحنا ما نقدر نقول أن الإنسان خالق إلى فعله، ولكن يكفي في تصحيح أو العقاب أنه الله سبحانه وتعالى فوض له إرادته وعزيمته، فعندما يشاء الإنسان الله سبحانه وتعالى يخلق، حكمة الله تقتضي ذلك، زين، تقتضي أن يفوض له العزيمة والإرادة حتى يصح الثواب والعقاب ولا نقع في الجبر. زين، واضح الجواب على كلام كمال الدين. أولا لا خالق إلا الله، في على أدلة عقلية كثيرة، صح، توحيد الخالقية، خذنا على أدلة المدبر لابد أن يكون المدبر إلى الكون، الخالق لابد أن يكون هو مدبر هذا الكون وهو إله، صح، أخذنا من قبل له في توحيد الخالقية أدلة العقلية، صح، ما ذكرنا أدلة نقلية في بحث التوحيد، ما هي أدلة نقلية، كلها أدلة عقلية، زين، فالسمعية كلام الكمال الدين أن السمعيات هي التي تدل على أنه لا خالق إلا الله، كلام وش فيه غير تام، في أدلة عقلية تدل على أنه لا خالق إلا الله. النقطة الثانية أن الله سبحانه وتعالى فوض العزيمة والإرادة، هذا بعد فيه نقاش، نرجع إلى نفس الكلام، العزيمة والإرادة مستمدة من الله سبحانه وتعالى، نرجع لله. ابن الخطيب يؤكد بعد على أن قدرة الله مانعة عن قدرة العبد، يعني يقول العبد عنده قدرة ولكن قدرة الله تقهر هذه القدرة اللي موجودة عند العبد. طبعا من قبل أخذتون ويش إلا الأساس، المشكلة الأساسية عن القائلين بالكاف إنه جعل قدرة الله في عرض قدرة الإنسان، لكن لما نقول بالطولية يحل الإشكال، أن قدرة الله، قدرة الإنسان مستمدة من قدرة الله، ما في مشكلة، صح؟ فالإنسان هو الفاعل، ولكن مو بالاستقلال حتى نقول بالتفويض ويكون خارج عن سلطان الله وقدرة الله، وإنما بيتبع. زين، إذا كل مشكلتهم هو رفضهم إلى وش؟ للاستفادة من الفلسفة، لأن الفلسفة هي اللي بينت التبعية والطولية، التبعية والاستقلال بينتها بشكل دقيق. رفضهم إلى العقل والتعقل أوقعهم في وين؟ كيف نعالج هذين الدائرتين البعيدتين، الله والإنسان، هذا عنده فاعل، عنده قدرة، عنده قدرة، هذا عنده علم، وده عنده لكن طولية بينهم، ما هم تعرف بعض من بعضهم، وقعوا في فحاولوا يحافظون على عظمة الله وقدرة الله، وقعوا فيه حذف دائرة الإنسان، يعني اختيار الإنسان، هذا إشكال عام على القائلين نظرية الكون. الإشكال الثاني أنهم أنكروا النظام العلي، أسباب والمسببات، فيقولون بالاقتران بالعادة، يعني أن سبب يقترن بسبب يكفي، هذا الشيء بعد في نقاش في كلام، هذا مش أوقعتهم في مشكلة الكسب، القول بالعادة أوقعهم في مشكلة الكسب، الكون قائم على الأسباب والمسببات، قائم على العلية والمعلولية، وما في سبب إلا وله مسبب، ما في معلول إلا وله علة. فبواسطة الطولية، إذا قلنا بالطولية وعدم الاستقلال، نتخلص من الاختلاف الموجود بين القدرتين المستقلتين يصير بعد في طولية بينهم. وإذا قلنا بالنظام العلية والمعلولية يصير في علاقة بين هذه العلل، يعني بين الله سبحانه وتعالى والإنسان، وإن في هذه الطولية هي نظام علي ومعلولي، إن الإنسان هو معلول لله وكمالات الموجودة في الإنسان معلولة لله. الله سبحانه وتعالى كل الأشياء كمالة دونها نقصا، يعني كل الكمالات اللي موجودة في السلسلة الطولية هي لله سبحانه وتعالى. أما النقائص فترجع إلى الإنسان، ترجع إلى لأنه ناقص في وجوده، ناقص في كمالاته، فتصدر عنه النقائص. أما الله سبحانه وتعالى لأنه بسيط، يعني لأنه واحد أحدي، يعني لأنه غني، زين ضروري الوجود بسيط، يعني غني ما يصدر منه نقص، فكل الكمالات ترجع له، لكن النقائص ترجع إلى باقي العلل الناقصة، زين لا ترجع إلى العلة التامة الإلهية. إذا لأن أنكروا هالشيئين، أول شيء الطولية، أن هناك علة طولية في طول بعضها بعض، وقالوا بالعادة والمقارنة، والشيء الثاني أنكروا العلية والمعلولية، أن هذه السلسلة الطولية بينها علية ومعلولية، بينها ترتب في الكمالات، تأثير وتأثر، ما في شيء يؤثر بالاستقلال، كل التأثير تابع لي لله سبحانه، والمؤثر هو بإذن الله، وبالتالي ما أثر إلا الله، لأن لا يقع تأثير إلا بإذن. ولذلك آخر شيء، طبعاً هو هنا ترتيبه مو ترتيب تاريخي، زين ترتيب التكامل النظرية ما هو ترتيب تاريخي، يعني نشوفنا في من أنكر من القرون الأولى أنكر. قلنا نظرية الكسب لا يمكن أن نقول بها، لا يقبلها عاقل. منهم إمام الحرمين الجويني، يعتبر من أئمة الأشاعرة، زين كان في القرن الخامس، يقول أن الفعل داخل في قدرة الإنسان حقيقة وليس اكتسابا أو مقارنة. أنكر نظرية الكسب تقريبا، يقول نفس كلامنا، نفس كلام العدلية، بل يصرح بأن كلام العدلية هو صحيح، يعني له المعتزلة والإمامية، طبعا لما يبيني كلام الإمامية لأن المعتزلة بعد موجود، زين لكن يسميهم العدلية، لأن الله سبحانه وتعالى فعل الإنسان في طول فعل الله، كل بالطولية. يستشهد من الرواية، من الآيات والروايات، بأن الملائكة لها تأثير، هذا مذكور في القرآن. قلت كيف نعالجه؟ ما نقدر نعالجه إلا إذا قلنا أن تأثيره في طول تأثير الله سبحانه. أحمد بن تيمية نفس الشيء، ينكر نظرية الكذب، طبعا احمد بن تيميه يقول نفس الكلام، نفس كلامنا، ولكن ينسب هذا الكلام الى من؟ الى جمهور اهل السنه، في حين ان جمهور اهل السنه يقولون به نظريه. الشعراني، محمد عبده الزرقاني، هذا كله مو مهم، تفاصيل ما ترى، يعني بس جايب مصادق على وش، على من أنكر نظرية الكسب عند الأشاعرة نفسهم. في الأخير هناك من أنكر. في سؤال حتى هنا؟ قبل لا نختم نذكر له رأي له الجديد بعد أن قائلين بكاس إذا في بعض أنكرها يعتبر من أئمة الأشاعرة اللي أنكروا النظرية، زي إمام الحرمين، زي محمد عبده، زي أحمد بن تيمية. وفي عندنا من قال بأن الإنسان كاسب للفعل، يقصدون فعل الإنسان وش في عدم ما أحب. الإنسان ما عنده شيء، كل كمالاته هي من الله، كل وجوده من الله. الإنسان زي الموجة في البحر، الموجة غير البحر، هي البحر صح؟ ولكن تتحرك بحركة معينة فتبرز، تصير الموجة مظهر إلى ذلك البحر، تبرز عن ذلك البحر، فإحنا نشوفها من بعيد من فصل عنه، لكن في الواقع هي نفس البحر، ما في انفصال. نفس الشيء بالنسبة للإنسان، الإنسان ليس إلا مظهر لله سبحانه وتعالى، ما عنده شيء. فوش معنى الكسب؟ الكسب يعني أن هالإنسان نال على كمالات شديدة من الله سبحانه وتعالى، ومن خلال هالكمالات هو يفعل. نفس كلام العرفاء، إلا ما في موجود إلا الله سبحانه وتعالى، وبالتالي الإنسان مظهر من مظاهر الله، وأفعاله مظاهر أفعال الله. نرجع إلى النقائص اللي تصدر من الإنسان، كيف نعالجها؟ ننسوها لله؟ لا، لأنها في دائرة الإنسان. الحين الموجة لما تحمل أوساخ أو شيء، زين؟ إحنا ننسبها للموجة ولا للبحر؟ إحنا لما نأشر عليها نأشر على الموجة، نروح للموجة، هي الموجة اللي حملت، مو البحر. زين؟ فنقائص تكون بوش؟ بمقدار هالموجة، بمقدار هالإنسان، في دائرة هالإنسان، ما تنسب إلى الموجود المختار. نفس الشيء بالنسبة إلى الماء المطلق والقليل، لو كان في ماء مطلق ولكن فيه قريب منه ما يوش فيه قليل، متصل فيه ولكن في بينهم اتصال ضعيف، زين؟ هذه الماء القليل إذا وقع فيه شيء يتنجس أو لا؟ يتنجس. لو إيش؟ لأن الاتصال بينهم ضعيف، صح؟ فهذه الماء القليل وش فيه يتنجس، يعني ما هو ضعيف بحيث أنه ما نقدر نقول لنا فيه. نفس الشيء بالنسبة للإنسان، الإنسان يعيش في حجب ظلماتية، حجب حجب حجب، اتصاله بالله سبحانه وتعالى وش فيه؟ ضعيف بالكاد. فكل ما قام بفعل ذنب أو خطأ زادت الحجوب وابتعد عن الله سبحانه وتعالى، لكن يبقى الاتصال حاصل. الاتصال في وش؟ في الكمالات، في أصل الحركة. ولكن في النقائص، النقائص ترجع إلى الظلمات الموجودة عند الناس، ترجع إلى النقص الموجود عند الناس، وبالتالي أثر عليه يصير وش؟ ذاك الاتصال الكمالي ما له تأثير في فعل الإنسان. يعني الحين لو إحنا ندري إن حياتنا من حياة الله سبحانه وتعالى، علمنا من علم الله سبحانه وتعالى، بتكون حياتنا تختلف. يعني لو كنا نؤمن بهالشيء فحياتنا مش فيها تختلف، ما بنتعلم أي شيء، ما بنقرأ أي كتاب، لأن باللطة الحصة، حصة العلم الإلهي موجودة عندنا، لأن عندنا مقدار في علم الله، صح؟ فإذا قرينا كتاب فيه آثام، فيه ذنوب، فيه قبائح، وش بنسوي في العلم؟ بنشوه، يتشوه، صحيح؟ قدرتنا، عندنا قدرة، قدرتنا من قدرة الله سبحانه وتعالى، لكن لما نروح ونستخدم ذي القدرة في شيء قبيح، نغتاب مثلا،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
زين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وآله.
ما قلنا حتى هنا تقريبا خلاص لحنا،
اللهم اجعلنا من نور العلم،
لأن نفصل فيه،
وأخرجنا من ظلمات الوهم.
أنا بس للتفاصيل هو أنا هشل معاني، هشل معاني. الله يعطيك العافية.